يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، ويسر على المعسرين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. ارحم موتانا وموتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة من اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 43. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا في بداية اللقاء، نبدأ بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عليها بالتفصيل، ثم بعد ذلك نستقبل الأسئلة والاستفسارات من المتابعين والمتابعات عبر البث، ثم ننتقل للحضور معنا في المسجد بأمر الله رب العالمين. والمسألة التي ما زلنا بصددها منذ لقاءات طويلة كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وردتنا هذه المسألة أثناء تلك الهجمة الممنهجة على رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى سنته المباركة المطهرة في بعض دول الغرب، وكذلك في دول الإسلام، من أناس تربوا على مائدة اللئام، ورضعوا فكر الاستشراق، وإن زعموا أنهم من المسلمين فصاروا معاول هدم للكتاب والسنة باسم التنوير، حرية التفكير وما شابه ذلك، فإن لله وإنا إليه راجعون. لذلك وقفنا أمام هذه المسألة وما زلنا: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 26 في رحابها. فبعد أن تكلمنا عن النبوة والأنبياء، وبينا صفات وشمائل الأنبياء، اتكلمنا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عن منزلته وقدره وفضله، اتكلمنا عن شريعته، عن القرآن بما فيه من إعجاز لغوي وإعجاز تشريعي وإعجاز بياني وإعجاز غيبي إلى أنواع الإعجاز المتعددة. ثم انتقلنا معكم إلى رسالة مهمة بعنوان: أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى، صلى الله عليه وسلم للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. ذكرنا الكثير من الوسائل فيما مضى من لقاءات لنصرة النبي، في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع الوسيلة 17 في نصرة رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف حفظه الله: الحذر والبعد عن الاستهزاء بشيء من سنته صلى الله عليه وسلم ولو كان شيئا يسيرا. لماذا يا إخوة؟ الاستهزاء بالسنة ردة وكفر، والعياذ بالله رب العالمين. الاستهزاء بسنة النبي ردة وكفر، والعياذ بالله رب العالمين. الدليل على مائدة التوبة في الآية 64 والخامسة والستين، قال تعالى منكرا على سلة من أهل النفاق الذين ادعوا الإسلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الجماعة دول عملوا إيه؟ في غزوة من الغزوات وهم في الطريق للجهاد مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سخروا من النبي ومن أصحاب النبي وزعموا، قالوا قراؤنا هؤلاء أصحاب بطون، يعني بتوع أكل وشرب. كلمة قيلت سخرية من النبي وأصحاب النبي. الوحي نزل على النبي بهذه الآيات يبين ردتهم وكفرهم ويكشف أمرهم لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالوا احنا كنا بنلعب زي ما انت بتقول بنهزر، من يسخر مثلا من اللحية؟ اللحية واجبة وهي هيئة النبي وسمت النبي وهدي الأنبياء وهدي المرسلين، ممكن تكون انت مقصرا لكن لا تسخر من السنة. ودي قاعدة مهمة أوي يا إخوة، التقصير في أمر ما لا يدعو لإنكاره أو التقليل من شأنه. أنا مقصر مش قادر ألتحي، ربما يكون عندك عذر، ربما العمل لا يسمح لك وأنت مضطر للعمل، ربما يكون عندك آفة ومرض ما تقدرش تربي لحيتك، ربما يكون مثلا في القوات المسلحة أو الجيش وكذا وممنوع عليك تربي لحيتك، ربما في وظيفة من الوظائف المعروفة السيادية ومنعك ان انت تربي، ربما يكون لك عذر، لكن اوعى تقلل من شأن السنة او تسخر منه، لان السخرية من السنة كفر والعياذ بالله. قد اكون انا من اهل التقصير في ابواب كثيرة واسأل عن هذا الباب، هل لانني مقصر فيه ابيحه؟ تبقى مصيبة. ودي اللي بنلوم على بعض الدعاء، مثلا مش ملتحي يجي يسأل عن اللحية، يسأل يقول لك أصل الأمثال خلاف. خلاف مين يا عم الشيخ؟ فيش خلاف في اللحية، ما فيش خلاف، قول إن أنت مقصر وخلاص، وادعوا لنا يا جماعة ربنا يكرمنا ويرفع عنا الحرج ونلاقي رب اللحية. اللحية واجبة خلاص، فتقصيرك مش معناه إيه؟ إن أنت تنكر الحق، فتقول اللحية واجبة لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرخوا اللحية أمر الوجوب، اعفوا اللحى أمر الوجوب. وكانت له لحية كثة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع الأخذ لا من عرضها ولا من طولها ولا تحديدها ولا تحفيفها إلا في باب واحد، باب الحج أو العمرة، تأخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر وما أنكر عليه الصحابة. إيه اللي زاد عن القبضة؟ يعني تمسك كده لحيتك بإيديك اللي تحت القبضة دي تشاه، ده إن وصلت للقبضة، إنما غير كده لا. ما ينفعش إن أنا حدد وأعمل رسم كده زي الجماعة إياهم، يحففها لك قوي، وجماعة تاني يقول لك اللحية الشفافة. إيه اللحية الشفافة دي بقى؟ يعني يسيبها لك كده يعني حاجة كده، لا دي مش لحية، هذه ليست لحية. اللحية تكون كثة تملأ الصدر. قد يكون لك عذر نعم، لكن لا تنكر الحق. والملتحي ما يسخرش من صاحب غير اللحية، لأن ربما يكون عنده عذر، كما قال بعض العلماء رب ملتحي لا حسنة له إلا اللحية، ورب حليق لا سيئة له إلا حلق اللحية، يكون عنده أعمال كالجبال. فما ننكرش ربما يكون عنده عذر، لكن إحنا دورنا نبلغ ونبين الحق ونحس الناس على كذا، والتأسي بالنبي واتباع النبي، لكن ما تسخرش من أحد. واضح؟ ودي قضية مهمة لازم نخلي بالنا في باب العلم. انت دورك البلاغ انك تبين برفق وتنصح برفق وبأدب، لكن لا تسخر ولا تتعنت ولا تتهجم على الناس ولا تنظر لنفسك انك افضل من غيرك. ما ادراك؟ العلم عند الله عز وجل، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وما ادراك انك من اهل التقوى؟ التقوى محلها القلب، لا يعلمها إلا الرب عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. فلا يعلم تقواك إلا مولاك جل جلاله. ولا تزكي نفسك، الله يرضى عليك، لأن القرآن قال كده، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فما تزكيش نفسك، ما أدراك. فربما تسخر منه أنت يكون عند الله أفضل منك بمقامات. لذلك نهى الإسلام عن السخرية في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. بعض الناس يا إخوة لما يبدأ يستقيم على أمر الله والأمور تمشي معاه ويقولوا له يا شيخ، خلاص فكر نفسه بقى إيه إنه أفضل الناس. اللي كان لسه بالأمس منغمس في المعاصي والمنكرات، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فيبدأ ينظر لأهل المعصية بازدراء. لا، العاصي بمثابة المريض والطائع بمثابة الطبيب. كيف يعالج الطبيب المريض؟ لو حضرتك ما تروح للطبيب ليه بيسخر منك وبيهزقك ومش عايز يقابلك، ينفع هتروح له تاني؟ هتروح له تاني؟ ما ينفعش طبيب ده أبدا. لكن الطبيب اللي يبتسم لك ومرحبا وان شاء الله الداء بسيط وربنا الشافي واطمئن حالتك ان شاء الله تمام، ما تقلقش خالص، هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، نص العلاج في الكلام الطيب ولا ايه؟ انه يبشرك ويطمنك ويقابلك كويس ويسمع منك، نص العلاج كده. فكذلك الطائع ده مع العاصي، لازم نخلي بالنا يا اخو من هذه الاحكام الشرعية. لازم يكون عندنا بصيرة في التعامل مع المخالف ومع العاصي ومع المقصر، كلنا ذلك الرجل. ولنا ذنوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، سترنا الله عز وجل. طيب يا أخي الله يرضى عليك استر أنت كمان، اتعلم من ستر الله لك أن تستر على خلقه، وأن تعفو وتصفح، وأن تعامل الناس برفق، وأن تعلم الناس وتصبر على أذى الناس. لا ده صاحبنا ازاي بقى، ده أنا الشيخ يمشي كده في تعالي وفخر ومش عاجبه حد، وينظر للناس بازدراء وينظر للعصد على انه يعني لا، بالعكس بالعكس. دورك ان تعلم، دورك ان تزكي النفوس، دورك ان ترحم الناس، دورك ان تصبر على اذى الناس. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ده مع الكفار والمشركين كان يدعي لهم سيدنا النبي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه بعد أن دعا قومه للإسلام فرفضوا الإسلام، وراح لسيدنا النبي ادعوا على دوس، ليه يا طفيل دعوتهم للإسلام فرفضوا؟ يعني أثروا الكفر والسجود للصنم من دون الله ورفضوا الإسلام، ادعوا عليهم يا رسول الله. طبعا دعاء النبي مستجاب، فرفع النبي يديه للسماء. طبعا كل من حضر قال لك خلاص دعوة النبي هتستجاب في قبيلة داوس ويهلكوا. فماذا قال النبي في دعائه؟ قال اللهم اهد داوسا وأت بهم مسلمين. اللهم اهد دوسًا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسًا وأت بهم مسلمين. يا طفيل عد الآن إلى قومك وادعوه، ارجع تاني وحاول، ما تملش. الداعية لا يمل، يصبر وينصح وينصح ويصبر ويغير الوسائل يا أخي. يمكن الوسيلة دي مع الشخص ده ما نفعتش، شوف وسيلة أخرى، شوف طريقة أخرى، قدم له هدية، زوره في بيته، اتعشى عنده، اتغدى معاه، حاول تقربه منك، اعزمه عندك، اخرج اتفسح معاه. ايه؟ اخرج اتفسح معاه، روح الزرش لايفة وشوف جمال الخلق، شوف البحر اللي بيدور ده واللي بمستويين ده وحاجة كده جميلة، وسبح ربنا معاه وذكره قدرة الخالق جل جلال. واحدة واحدة هتلاقيه قرب ويأتي. طيب تعالى والله في المسجد في واحد عامل عقيقة، ايه اوعى دبح خروفين، تعالى تعالى يا عم نحضر جيب الخروف اللي هو عامله ده، شكله ايه؟ شكله خروف من الجزائر. صح يا محمد؟ العلوش بتاعك بقالنا كتير ما فيش عقائق، ايه الحكاية؟ بطلوا يخلفوا. ايه؟ كورونا. انا نسيت انه ممنوع يا دي الليلة، شوف بننسى ازاي. كان الاول تقريبا كل يوم عقيقتين ثلاثة والعملية كانت هيصة، صح؟ ربنا يكثر ذرية المسلمين، قول امين. وعلى فكرة اللي معقش عن نفس اللي معقش على الاب وامه يعق عن نفسه. وحتى ان كورونا ممنوع اعمل في البيت وبعت لنا يا سيدي، ايه المشكلة؟ خلاص اعمل الخروف في البيت وبعت لنا. ان شاء الله ابدا انا خلاص مستعد. بس انا عقيت، ده انا عقيت عن زوجتي كمان. الله يبارك فيكم. فدي قضية مهمة، قال له ارجع ادعوهم بقى الآن، رجع لهم تاني الطفيل، دعاهم كلهم دخلوا الإسلام بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من بينهم مين يا إخوة؟ راوية الإسلام الأعظم أبو هريرة، ما من قبيلة داوس. خلاص كده؟ يبقى إذن لازم يكون عندنا رحم، خاصة اللي بيطلب العلم، أنت مختلف عن غيرك يا أخي، دي أنت شميت نور العلم، ده أنت تعرفت على النبي يا أخي. كيف تتعرف على النبي وتخالف منهجه وتخالف سنته وتخالف طريقته؟ هل النبي كان فظا؟ كان غليظا؟ أبدا والله لا أدري من أين جاءوا بالغلظة في الدعوة إلى الله عز وجل، لا أدري إزاي جاءوا الكبر ده، تحس كده أنه فيه غلظة وكبر والناس تخاف منه. السلام عليكم. أهلين أهلين، بارك الله فيك. إذن لابد أن نكون رحمة على الناس. يبقى اللحية واجبة؟ نعم، أنا مقصر مش ملتحي، ما أقولش إنها مش واجبة، أقول واجبة وأنا إيش؟ مقصر. إيه المشكلة؟ أنا مقصر فعلا، خلاص اسأل الناس يدعو لك يرفع عنك الحر. مثلا زي أحد المشايخ بيسألون عن علاقة النساء مع بعض المشايخ والدعاء وطلاب العلم على الخاص، هل ده يجوز شرعا يكون في علاقات غير شرعية؟ الجواب لا. ده أي إنسان بس يقول لك لا حرام، صح؟ يقوم صاحبنا إيه؟ أصلها برضو معذورة، ممكن جوزها مهملها. شوف شوف الإجرام في الفتوى، هو أنت بتبيح لها الحرام عشان جوزها مقصر؟ طب نفض جوزها مقصر معاه، يجوز لها؟ ينفع؟ فده إجرام في الفتوى وفجور في الفتوى. يا عم الشيخ يصحى وفوق، ده حتى لو الزوج مقصر أو مهمل لا يجوز لها أن تفعل الحرام، وتتواصل مع ده وتتواصل مع ده وغراميات وعشق، إن لله وإن لا يرجعون. إن كنت مقصرا لا تبيح لها الفجور والمخالفات، قول إن ده حرام حتى وإن كنت أنت مقصر أو أنا مقصر، إنما ده إيش؟ حرام، لا يجوز، اتق الله يا أخت. وبرضه انصح الزوج ما يقصرش في بيته ويخلي باله من زوجته ويقعد معاها ويسمع منها ويكلمها، إنما عشان ده ميزان يا إخوة. فالتقصير في باب مش معناه إن أنا أميع الأحكام، أقول إن أنا مقصر وادعوا لي ربنا يغفر لي، انما مش من اجل تقصيري. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ تعالي تعالي هاتي بوسه بقى حلوه بقى، انت لازم لازم نبوسك. يلا اسمها ايه؟ اسمها ايه؟
ماريا.
ماريا ما شاء الله، ربنا يحفظها وجعلها صالحه مصلحه وسائر ابناء المسلمين. فتقصيرك في باب ليس معناه ان تلوي اعناق النص عشان انت مقصر، لا انا مقصر، وهذا حرام وهذا حلال، هذا مباح وهذا مندوب. انما التميع في الفتوى ده ليس شيمة اهل الرسوخ في العلم يا اخوة، الحق حق ان يتبع. نرجع بقى للقضية المهمة عشان انصر النبي، اوعى اوعى تسخر من سنة النبي حتى وان كان في امر بسيط. انا مش قادر اعمله خلاص، انا مقصر، لكن ما سخرش مين اللي بيعمله. زي بعض اخواننا الجزيرة ربنا يحفظهم يقول لك طوع بو لحية، كأنه بيسخر من اللحية. يعني ايه بو لحية؟ يعني بو لحية هذا اتبع النبي، اتبع مين؟ النبي، اتأسى بالنبي. زي ما سألنا مرة بعض الصحفيين الألمان هنا في الندوات اللي كنا نقيمها مع غير المسلمين، فبيسأل عن اللحية، فقلت له إن عيسى عليه السلام كما تصورونه أنتم في كنائسكم صاحب لحية، فأنا اتبعت عيسى عليه السلام بس خلاص. شوف سيدنا عيسى شكله إيه، اللي هم رسمينه شكله إيه، بلحية ولا لا؟ وأنا كمان بلحية زي عيسى عليه السلام بس. قالوا طب وحجاب المرأة؟ قلت له نفس الوضع، مريم عليها السلام في كنائسكم تلبس الحجاب وتلبس ثيابا فضفاضا يجرجر خلفها 10 أمتار، ونساؤنا يتأسين بمريم عليه السلام بس خلاص، القضية مفروض. دي الفطرة يا إخوة، سنة الأنبياء والرسل، سنة الأنبياء والرسل. فكيف نسخر من لك تعبوا لحية ومش بلحية؟ إيه مال أبو لحية؟ آه أبو لحية زي سيد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كانت له لحية كسة تملأ صدره، يقول الصحابة كنا نعرف قراءة النبي في السرية من اهتزاز لحية النبي من خلف ظهره، يعني ننظر من خلف ظهر النبي وهو واقف القبلة نشوف اللحية بتهتز، يبقى لسه بيقرأ، لسه بدري يعني هيطول في القراءة. يبقى لحيته كانت شكلها ايه؟ كسة تملأ صدره بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم وروحي. فأنا تأسيت بالنبي. انت مش قادر او عندك عذر، مش معنى كده ان انت تلوي اعناق الحكم. اصل خلاف ومش خلاف، خلاف ايه؟ خلاف فين؟ جبت انت الخلاف منين؟ الخلاف شاذ لا يصح ولا يقال به، لان عندي النص القاطع ما ينفعش فيه الميوعة في الحكم ابدا خلاص. وهكذا اذا من سخر من النبي او من سنة النبي كفر وارتد والعياذ بالله رب. طبعا ده حكم على الاطلاق يا اخوة، المعين زي ما قلت لكم التفاصيل بنقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبه، ربما يكون جاهل ويعذر بجهله. وقد أخبره الله تعالى أنه لا يضره المستهزئون، يعني على جمال النبوة. شوف الله كيف يدافع عن النبي، وكيف يسل النبي، وكيف يطمئن النبي لبيان منزلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأنه سيكفيه سبحانه شرهم ومكرهم بما شاء من أنواع العقوبات. قال تعالى في سورة الحجر آية 94 إنا كفيناك المستهزئين، خلاص كفيناك يعني لا تهتم، كل من استهزأ بك أو بسنتك يتولى عقوبته من؟ الله سبحانه وجل في علاه. ويمكن الواقع خير شاهد، كل من يسخر أو إلى مزبلة التاريخ، وشوفهم عند موتهم، وشوف كم اللعنات على صفحات الفيسبوك وعلى صفحات مش عارف ايه، اللي يلعن واللي يفرح بخلاف الصالح لما يموت تجد الدعوات والترحم، سبحان الله. ودي خلي بالك آية من الآيات يا إخوة، الصحابة لما مرت بهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، النبي قال وجبت، بعد قليل مرت جنازة أخرى فأثنوا على صاحبها شرا. زي ما انت تبقى كده مثلا فلان الطيب الصالح ده مات الله يرحمه، ده كان بيصلي معنا في المسجد وبيحضر دروس العلم والله كان خير وكان رجل طيب الله يرحمه، صح؟ واحد تاني بقى كان مجرم وفجر وظالم وظلمك ومبهدلك، لما يموت الله يلعنه، الله ده ياما عمل فينا وسوى فينا الحمد لله ارتحنا منه، صح؟ هي دي يا إخو، هي دي. فأثنوا عليها شرا قال وجبت. الصحابة تعجبوا وسألوا النبي عن معنى قوله وجبت، قال أما الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، الله أكبر، وأما الآخر أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء أمتي أو كما قال النبي. فربنا جعل أهل الإيمان شهداء من الأمة دي، فذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، فلابد أن تعمل لهذا اليوم، لما تموت الناس هيقولوا عنك إيه؟ عشان كده النبي قال من صلى عليه 40 من المؤمنين تشفعوا فيه، الله أكبر. لو جيت عند موتك وفي الجنازة بتاعتك 40 من المؤمنين صلوا عليك الجنازة أبشر بخير، دي كرامة وعلامة حسن خاتمة، يبقى ربنا قبلك. في بعض الناس ما بيلقوش حد يصلوا عليهم، سبحان الله، طبعا بخلاف الشهداء أو اللي هدم أو كذا، في بعض بلاد القتال دول لهم أجر الشهادة، قد يموت في بلد غير مسلمة ما ليش حد يصلي عليه، مفيش مسلمين مثلا، ما بنتكلم على البلد مسلمة وناس حوالين منه ما لما حدش يصلي عليه من شره ومن ظلمه ومن فسقه، عياذا بك الله. إذن من استهزأ بالنبي تولى الله عز وجل عقوبته، إنا كفيناك المستهزئين، وهذا وعد صادق منه سبحانه وتعالى بعد أن أمره بألا يبالي بهم ولا بغيرهم، وأن يصدع بما أمره الله تعالى في قوله تعالى في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، خلاص اصدع بما تؤمر، بلغ رسالة واجهر بها ولا تلتفت لهم ولا تعيرهم أي اهتمام، من استهزأ بك احنا كفيناك. أبو لهب عمي صلى الله عليه وسلم لما النبي دعاهم فوق الصفا وقال يا معشر قريش لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما عهدنا عليك كاذبا قط، أنت الصادق الأمين. قال أنا رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. أبو لهب عم النبي واقف، ماذا قال؟ قال تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ ومعنى تبا في اللغة العربية يعني هلاكا وموتا، يعني بيدعي النبي بالهلاك. دافع الله عن نبيه وأنزل سورة تتلى اسمها سورة المسد، يقول فيها ربنا تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، إن كفيناك المستهزئين. وكل من آذى النبي أو عاد النبي أهلكه الله رب العالمين وجعله عبرة وآية، كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم كثيرين كثيرين، وعلى مدار التاريخ إلى قيام الساعة، لأن ده وعد من الله لنبيه، خلاص. وكما قال سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، سورة الأنعام 10. وقال تعالى في سورة الرعد 32 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذته فكيف كان عقاب، الله أكبر الله أكبر. فمعنى فأمليت لهم دي بنسميها سنة الإمهال يا إخوة، يمهله حتى يعتقد المسكين أنه لا عقوبة، ودي أخطر حاجة يا إخوة. خد مني قاعدة كده مهمة في القرآن وفي سنن الله مع المخالفين، الله عز وجل له سنن يا إخوة، لا تتغير. سنة الله مع المخالفين واحد. أول سنة اسمها سنة الإمهال، وأملي لهم، نعطيهم فرصة مش هنعاقبهم، رغم فجورهم أيوة، رغم ظلمهم وتجبرهم نعم، رغم عنادهم نعم، لأن الله غني. من هؤلاء في كونه؟ إذا كانت الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، مين فرعون ده اللي قال أنا ربكم الأعلى في كون الله؟ لا قيمة له، الله غني فيمهله. فدي سنة اسمها سنة الإمهال، حتى يظن أنه غير معذب وغير معاقب، مفيش، يبقى أنا صح. معانا لو وحش كان خابني، لا لسه لسه هياخدك لسه، تستعجلش. نعم. فسنة اسمها الإمهال، يمكن يتوب، يمكن، وتوبته أحب إلينا. طيب ما تابش ناخده، لا، تيجي السنة الثانية اسمها سنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج يعني العلو، إن جاي من الدرج، عشان كده الجنة درجات، علو، النار دركات، الدرك أسفل، إنما الدرج أعلى، الدرك تنزل لتحت، الدرج تطلع تصعد لفوق. فمعنى نستدرجهم يعني إيه؟ يعني نزودهم. إيه ده؟ ده ظلمني ويزداد قوة، أيوة هنزوده قوة وجمال وصحة وروقان وأموال وخدم وحشم، تبقى أنت شايف نفسك يهلك صح، وتلاقي ابن الإخدود عمالة تحمر ويطلع كده على الشاشات ملمع حوالين منه الجند والحرس، صح؟ ومبسوط وراكب أفخر السيارات وبيركب أعظم الطائرات، صح؟ إيه ده؟ ده ظلمني. نعم، الله له سنن لا تتعجب. فيبدأ يعلو 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 يعلو، طب توب بقى؟ لا مش هتوب. فتيجي السنة الثالثة اللي بنسميها سنة التزيين، تزيين العمل، زين لهم سوء أعمالهم. يا رب، ودي أخطر سنة يا أخو، عارف ليه؟ لأن السنة دي معناها إن الظالم أو المتجبر أو المعاند أو المخالف بيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، بيرى الخير شر والشر خير. يا فلان ده انت ظلمت وقتلت، ده يستحقون، ده هو ده العدل، لازم اقتلهم. الله الله، فشاف القتل ايه؟ عدل، وسفك الدماء شافه عدل مع انه حرام، صح؟ فشافه حق، دول يستحقوا، ده لازم اعمل فيهم كده. يا ابني الايه؟ شاف اغلاق المساجد هو الخير وفتح المراكز، عفوا، شاف اغلاق المساجد خير وفتح المراكز، لازم نفتح المراكز عشان اقتصاد البلد، افتحوا ودخلوا الخمور ودخلوا الراقصات والمغنيين ويعملوا المهرجانات والترفيه، انما المساجد لا، ضيقوا عليه، ودروس العلم لا، والدعاء لا، والعلماء لا. دي اسمها سنة ايه دي؟ التزيين. فبيشوف سوء العمل على انه خير، ودي اخطر حاجة يا اخوة، الا انتكاس الفطرة بقى والعياذ بالله. يشوف أهل الحق أعداء وأهل الباطل أحباب، الراقصين والمغنيين أحباب، ولعبة الكرة والأحباب، إنما العلماء والدعاء والطيبين أعداء، أعداء بيخربوا في البلد. فدي مصيبة كبيرة جدا يا إخوة عندما تنتكس الفطر بهذه الكيفية. ودي سنة سبحان الملك. بعد السنة دي بقى يا إخوة بيبدأ الفساد يكثر وينتشر، بتيجي سنة الأخذ، إن ربك لبالمرصاد، وأملي لهم إن كيدي متين. فبتيجي السنة الرابعة، سنة الأخذ، يأخذهم الرب أخذ عزيز مقتدر، خلاص، وإلى مزبلة التاريخ بقى خلاص. وبيكونوا عبرة وآية يا إخوة، والله بيكونوا عبرة وآية، ربنا بيجعلهم عبرة لمن يعتبر، لأنه ملك سبحانه لا يعجزه شيء. فننتبه لهذا. فلما الإنسان يخالف ويلاقي العملية بتزهزه له قوي، يخاف قوي بقى. دي بقى سنن المفروض لما خالف اعاقب. طب انا ما تعاقبتش ده انا بزداد قوه بس، يبقى دي استدراج حلو. انتبه وارجع بسرعه وتوب واندم ورد الحقوق لاصحابك، لان كده انت هتشرف على الهلاك، ودي اخطر حاجه يا اخو. الله اخذ فرعون وفرعون في كامل قوته، ده من جبروته دخل البحر ورا موسى مع انه ساب له البلد وماشي. سيبه بقى يمشي، ماشي خلاص ساب لك بلدك اقعد واسكت. لا شوف الجبروت، طب بشويه ميه هنغرقك وخلص العمليه زي نور ابن كنعان. انا احيي واميت، طيب طيب هنبعت لك ناموسه تقتلك، وما يعلم جنود ربك الا هو. ودي قضايا مهمه قوي. اذا عشان ننصر سيدنا النبي لا نسخر من سنته، وان قلت ودقت نعظم السنه، لان تعظيمنا لسنه نبينا هو تعظيم للنبي عليه الصلاه وازكى التسليم، وتوقير للنبي وبيان لمنزله النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء مع هذا السؤال، حتى نترك المقام والمجال للاخوه والاخوات المتابعين والمتابعات عبر البث لعرض اسئلتهم، ثم نعود سريعا للحضور في المسجد لنتلقى أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله تعالى إن شاء الله. في أسئلة كثير؟ نعم كثير. أنا أبي يونس أقول لك في كثير، خير كله خير. طيب شيخنا الشيخ أحمد عبد القادر وحشتنا. الشيخ أحمد من طلاب العلم اللي نحسبهم على خير، لهم جهود دعوية طيبة في مصر بننفع بيه. بيسأل شيخنا الحبيب يقول عليه السلام عليكم شيخنا الحبيب عليكم السلام، لو تكرمت ما الحكمة من وقوف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حين مرت جنازة يهودي، لأن بعض المميعة يستشهدون بها على عدم الفرح بموت ظالم أو محارب أحسن الله إليكم. الله يرضى عنك شيخ أحمد. أولا يقوى وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة كان هذا هديه، الوقوف للجنائز لهيبة النفس، إنما وقوفه عند مرور جنازة يهودي لأن هذه النفس تفلتت من النبي إلى النار، وده من حرص النبي على الدعوة وعلى توصيل الإيمان والخير للناس، حتى هو قال كذا: نفس تفلتت مني إلى النار. فكأنه يقول لمن خلفه ينبغي أن نبذل ما في الوسع لهداية الخلق، لكن مش معناها عدم الفرح في موت المعاند أو الكافر، بالعكس من السنة الفرح في هلاك الظلمة، لأن النبي أخبر عندما تكلم عن أنواع الناس في الموت بين المؤمن والفاجر قال: مستريح أو مستراح منهم. يعني مستريح؟ يعني مستراح منهم، مستريح أي المؤمن يستريح من تعب الدنيا ولأوائها إلى نعيم ربي في الآخرة. أما الكافر أو الفاجر أو الظالم أو الجائر عند موته مستراح منه، النبي قال يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إيه الراحة؟ من الفرح، بنفرح لموته، إنه كان كثير الظلم والفجور والفسق وما شابه ذلك وينشر هذا الفسق. فالفرح سنة ولا شماتة، لأن الموت قدر خلاص كلنا سيموت، إنما نفرح لأننا نستريح من الظلم من الفجور من الفسق وهكذا، والله أعلى وأعلم. أخونا أحمد أبو عبد الرحمن مرحبا بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله. ما رأيك في الشيخ جابر بغدادي؟ هذا ليس شيخا، هذا ضال مضل صوفي قبوري يكذب على الله ورسوله ويكذب على النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فحذر منه ولا تسمعوا له. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو بلاد المغرب طنجة حبيبي الغالي وحشتنا مرحبا حبيبي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ وفقكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمين ولك بمثل حبيبي. هل يصلح الاستغفار رغم انشغال العقل والقلب كالمتاجر مثلا مشكورين. نعم حبيبي الغالي، الذكر حتى وإن كان بالقلب فقط أو باللسان فقط فلا بأس، والأكمل أن يجمع بين القلب واللسان، لكن إن ذكر بلسانه فقط مع غفلة القلب وانشغال القلب بأعمال معينة فلا حرج في ذلك. كمن يسأل: هل لو قرأ الإنسان القرآن بغير تدبر هل يؤجر؟ نعم يؤجر، لأن قراءة القرآن مع التدبر له أجران، أجر القراءة وأجر التدبر. فإن قرأ فقط بلا تدبر له أجر القراءة، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: من قرأ حرفا من القرآن كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما أخبر النبي. كذلك من استغفر باللسان ومشغول بالأعمال لا بأس ولا حرج، ومأجور إن شاء الله، على الأقل أن اللسان ذاكر وليس بغافل. وهكذا، بل بعض الناس يا إخوة من انشغالهم بالذكر والطاعات تجد حتى اللسان مشغول دايما بالذكر دون تدبر، على طول تجد لسانه دايما يذكر سبحان الله حتى بدون يقظة في القلب. هو اللسان اعتاد، لدرجة أنا أحيانا والله بحاول أمسك لساني في دورة المية في الحمام، ممنوع تذكر ربنا. أحيانا يجي لك اتصال أو كذا وأنا في الحمام باخد معايا الهاتف، لأن بعض الإخوة بيزعل لما تأخر عليهم شوية في الرد مثلا، وأنا غصب عني، أنا بشر عندي ظروفي وعندي أحوالي، باكل زي ما بتاكلوا وبشرب زي ما بتشربوا، وعندي غسيل مواعين، وعندي عادات طعام في البيت ولا ايه، وعندي اولاد بكلمهم، وعندي. فبعض الناس لو بعت سؤال وتاخرت ساعه ولا حاجه وعيت سودة، ده مره واحد سبحان الله، وانا ما كنتش والله موجود اصلا، بفتح قدرا الرسائل على الواتس بعد الدرس كده بالليل، طول النهار كان انت كنت مريض، عارفين انا كنت مريض وكذا وعلاج وما شابه، فما دخلتش على الواتس غير بعد العشاء، فلقيت يجي 4 رسائل، اخ انا ما اعرفوش من مصر والله ما اعرفوش، مش عارف مين حتى اللي اداله رقمي. المهم بعت 4 اسئله، فانا داخل اجاوب لقيته هو بيرد قبل ما اجاوب، بيقول لي: خلاص انا لقيت واحد محترم غيرك يرد عليا من اهل العلم، وخساره فيك كلمه شيخ، وبيكسب لي وربنا خساره فيك كلمه شيخ. فابتسمت وقلت: عفا الله عنك، وخلاص هتعمل ايه طيب؟ يعني كانه بعت رساله من الصباح وانا ما خدتش بالي، فلما طولت عليه راح سأل غيري فجاوبه، فبيهزقني انا، يعني ما يعرفش ان انا برضو بشر عندي ظروف، عندي مواعيد، عندي التزامات، وعندي عمل، وربما ما اقدرش ادخل على الواتس كل وقت، او ما اقدرش اجاوب على الاسئلة في كل وقت. ودي مشكلة يا اخوة مع بعض الاخوة وبعض الاخوات اللي بتتعجل او بيتعجل، نقول انت تبعت السؤال وانتظر وقت الشيخ فلا يرد عليك، طب ما ردش، التمس له عذر يا أخي، لعله مريض، لعله مسافر، لعله عنده ظروف، ما احنا بنمرض زي ما الناس بتمرض، وبنتعب زي ما الناس بتتعب، وعندنا مشاغل وعندنا أحوال، وممكن يكون طفل عندي في البلد عيان ومريض ده لازم أتابعه وهكذا ولا إيه. فبعض الناس ما بيعذرش، فعشان كده باخد معايا التليفون الحمام. والله إخوة حتى اللقمة ما بعرفش أكلها، يمكن إخوة عارفين كده بيقعدوا معايا، وأنا باكل بجاوب على الأسئلة، التليفون في إيدي، وأنا بفتح الباب التليفون في إيدي. فأنا بقول الكلام ده ليه بس؟ عشان إخوة يراعوا اللي متابعيننا على البث، لما تبعت سؤال وأنا أتأخر عليك اعرف إن أنا بشر عندي ظروف وعندي أحوال وعندي وعندي وعندي، فلما أتأخر عليك شوية والله ما تأخرت عليك إلا لعذر، وإلا السؤال لو أنا فاضي أتأخر عليك ليه؟ أنا لو فاضي هل أنا هتعب لما جاوب على سؤالك برسالة صوتية مثلا أو أكتب لك الإجابة؟ والله ما هتعب، بالعكس الهاتف في إيدي وهجاوبك بس خلاص. طب معنى ما جاوبتش يعني إيه؟ يبقى أنا عندي ظروف، أصل أنا شايف الواتس مفتوح، ماشي أنا ناسي التطبيق مفتوح لكن مش موجود عليه. ما دلوقتي شوف أنا بجاوبه، هتلاقي الماسنجر مفتوح والفيس مفتوح وكل مفتوح، لكن أنا دلوقتي عندي إيه؟ عندي بجاوب على أسئلة في البث المباشر، فمش هقدر أجاوب على حد تاني ولا إيه؟ فممكن دلوقتي اللي على المسنجر عم يبعتوا اسئله وانا مش فاضي عشان ارد عليهم، لان انا عندي الان ما يشغلني وهكذا. فبنقول بس التمسوا الاعذار، وبقول للاخ اللي قال لي وربنا انت خسرها فيك كلمه شيخ صدقت، جزاك الله خير، لست شيخا انا يا ولدي، طالب علم صغير قوي بلتمس النجاة ونسأل الله القبول، جزاك الله خير على سوء ظنك بنا وتهماتك لنا، بس وخلاص. ودي قضايا مهمة. إذن فبقول لك أنا باخد معايا الهاتف حتى دورة المية، وأحيانا بمسك لساني، وأحيانا أذكر ربنا بستغفر تاني برضه. فاللي اعتاد على الذكر غصب عنه تلاقيه شغال حتى من غير إدراك القلب. فهذا مأجور على كل حال يا شيخ سعيد، رفع الله قدرك وعزك حبيبي. شيخنا الشيخ سعيد بيقول: سماحة الوالد، أثابكم الله، ما حكم نشر الصور بالبرقع وبعيون ظاهرة يعني للمرأة؟ لا يجوز، فتنة، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تضع صورتها على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي حتى وإن كانت منتقبة. نقول لها اتق الله، بل أحيانا المنتقبة بتكون أشد فتنة من المتبرجة. فنقول للأخت المنتقبة اتق الله اتق الله اتق الله، تروح عاملة البرق وعينيها قد كده وحط فيها الكحل مثلا، شكرا، كم من مفتون بك، وانت حطاها ليه أصلا؟ يبقى جددي النية واستغفري ربك، شيلي هذه الصورة انزعيها، واتق الله عز وجل واجعلي صفحتك لنشر الخير مش لفتنة الناس وجذب الناس إليك، وهذا مرض لابد أن تبرئي منه سريعا. اتق الله عز وجل. ويا ما نصحنا وبننصح الخاص وبننصح العام، ولكن في ناس ما بنتصحوش يا إخوة، سبحان الله، وكأنها تعاند النصيحة. مسكينة هذه، ما نصحناك إلا لخير لك وحفظا عليك وحفظا على الناس، وده دين لابد أن تلتزمي به. فنقول للأخت المنتقبة أنت بالذات أولى من غيرك بالتقوى والاستقامة. جزاكم الله خير شيخ سعيد. بيقول الشيخ سعيد أيضا: مولانا الشيخ أحسن الله إليك، أمين يا رب العالمين، هل تشميت العاطس فرض عين أم فرض كفاية؟ تشميت العاطس فرض على كل مسلم سمع الحمد من العاطس، لأن النبي قيده فقال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا. يبقى إذن كل من سمع تحميد العاطس وجب عليه أن يشمته. أختنا حنان هشام مرحبا بتقول: ما معنى أن القرآن نزل على 7 أحرف؟ أنا يمكن لي رسالة موجودة على الفيسبوك بهذا العنوان عن مفهوم القرآن نزل على 7 أحرف، ممكن نرجع إليها. ولكن الملخص أن القرآن الكريم نزل بلهجات العرب وبلسان العرب، ولهجات العرب ألسن مختلفة، وكل نزل بالوحي، نزل به جبريل بجميع الألسن العربية، خلاص كده. وده معنى الأحرف 7، أنه نزل على لهجات العرب ولسان العرب واختلاف اللهجات، وكل نزل بوحي السماء. فده صح وده صح وده صح وده صح. دكتورنا الحبيب الدكتور أيهم شهاب الدين، وحشتنا حبيبي الغالي، نفع الله بك ويسر الله لك، اللهم أمين. وأنا سمعت كده يا دكتور هيثم يا أيهم إن أنت بيغلب عليك النسيان وبتنسى الغاز شغال والكهرباء، وده مشكلة يا دكتور، احنا بنحبك وخايفين عليك، بخلي بالك من الغاز الله يرضى عليك عشان مش عايزين مشاكل. بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بعض النساء يتضجرن من ذكر التعدد في المجالس، بل وتتغير تصرفاتهن عند ذكر التعدد، فما نصيحتكم لهؤلاء النساء؟ أنصح لهن أن الشرع لا يتضجر منه ولا يغضب منه، إنما يتضجر من مخالفة الشرع. يعني الزوج لا يخالف الشرع ويتخذ من التعدد لعبة بدون ضوابط الشرع وبدون قواعد الشرع، ده لازم نغضب منه. يعني زوج فقير جدا لا يقوى على فتح بيت واحد ولها عدد، نقول له تعدد ايه؟ اتق الله اتق الله، ده شرط التعدد العدل، والتعدد مباح وليس بواجب، مباح على الإباحة لمن يستطيع وعنده حاجة شرعية وعنده قدرة على الإنفاق. فلابد أن يهيئ بيته الأول، مش يعدد ويبدد ويخرب البيوت ويضيع الأولاد. فهي منظومة إيمانية كبيرة قوي، من فعلها بضوابط الشرع لا يتضجر منه أبدا، بل يشجع وربنا يبارك فيه ويعينه. هيكون رحمة للمرأة، إما أن تكون أرملة أو تكون مطلقة بلا زوج أو تكون كبرت سنا ولم تتزوج من قبل ومحتاجة من يرحمها ويعفو عنها ويرفع الحرج عنها. فدي كلها نقول للأخت المسلمة، النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت عندك زوج واستقرار وكذا وكذا، ربما غيرك تحتاج لنفس الأمر، لكن يضيق عليها الحال والسبل، وزوجك عنده القدرة وعنده السعة ومش هيأثر على البيت، وبالعكس هيجيب لك أخت كمان معاكي ترفع عنك الحرج ممكن تخدمك كمان. يا سلام لما تكونوا كمان في بيت واحد، إيه ده، وتحبوا بعض وتدخلوا الجنة مع بعض زي ما كان النبي وأصحاب النبي. ما هو ده الأصل في التشريع. خلاص كده، أنا أعرف أحدهم مع أربعة في بيت واحد ومن أسعد الناس. أو الله العظيم، اللي بتعمل له القميص، واللي تعمل له الطاقية، واللي تجيب له الشراب، واللي تجيب له العباية، حاجة مملكة يا ولد، مملكة. أو الله مملكة. فده هيئ البيت، وعنده قدرة مادية وعنده قدرة في الفحولة، فلا يمنع أمثال هؤلاء، إنما يمنع من يخالف ويجور ويظلم. ده لازم نتضجر منه ولازم ننصحه ولازم ناخد بإيديه إلى رحمة الله، نبعده عن هذه الأمور اللي هتخالف الشريعة. والأسف بعضهم بيتمسح في السنة وهو بيكون سبب في تنفير الناس من السنة وهو لا يدري لمخالفته وبعده. جزاك الله خيرا وربنا يعينك بقى يا دكتور، انت شكلك كده عايز مشاكل. اخونا عبد الحق مرحبا، بيقول جزاك الله خيرا استاذ وزيت يا حبيبي، حفظك الله، اللهم امين ورعاك. امين 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 امين. هل الوالدين يلتقيان مع ابنائهم في القبر والجنه؟ لا شك ان في طلاق الارواح في القبور، عندما يموت ميت حديث بيلتقي بمن مات قبله سواء أب أو أم أو أقارب، وبيطمئنوا على أحوال الأحياء، ده ماشي. إنما في الجنة بقى، إن كانوا مؤمنين، إن كانوا مسلمين، إن كانوا ماتوا على التوحيد والمتابعة، واضح كده؟ بيقول هل الأموات يبقوا في القبر حتى تقوم الساعة؟ احنا قلنا القبر فيش في زمن، الزمن عندنا احنا بس. نعم هم في القبر لقيام الساعة، لكن هم لا يشعرون بالوقت، ما عندهمش زمن. يقول ما الفرق بين الحياة في الجنة والحياة في الدنيا؟ كما بين الصورة والحقيقة. الدنيا ما هي إلا صورة، والحقيقة فين؟ في الجنة. يقول كيف يعرف الإنسان أن الله يحبه؟ شوف محبة الصالحين لك، إن أحبوك فالله يحبك، إن كنت على استقامة فالله يحبك، إن كنت محافظا على الصلاة فالله يحبك. بقول ما حكم الإمام يوفي المسجد؟ يوفي المسجد ده بقى يتوفى في المسجد، يمات في الصلاة يعني؟ علامة حسن خاتمة نحسبه كذلك والله أعلم. هل يجوز اتباع الميت بلا إله إلا الله بصوت؟ لا يجوز، هذه من البدع والمنكرات. السنة الصمت عند اتباع الجنائز. ما حكم الإنسان يقول ليك اكتب الله 100 مرة؟ لا يجوز، لا يجوز إلزام الناس بما ليس بلازم. يقول لك أوصيك وألزمك تبعتها 100 واحد أو تقولها 100 مرة أو تكتب، هذا ليس من السنة، هذا بدعة. هل الإنسان يزني في الجنة؟ يا شيخ إذا كان ربنا حرم الزنا في الدنيا يبيحه في جواره، كيف يبيح الزنا في الجنة؟ يا أخي اتق الله، أهل الجنة منعمون يا ولدي، في الحور العين وله الزوجات، فهذا لا يجوز. بنتنا رماس فهد مرحبا مرحبا مرحبا، 3 مرات مرحبا، لأن أنا بحب أهل الجزائر كثيرا. عشان خاطر محمد وراح فين؟ كان ما جابش كوباية شاي تاني ومش راح. طيب يبقى كفاية مرحبا مرتين. لا ده كده بقى خمسة. بنتنا رماز فهد بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا ابنتي. بعض الرجال يتعمدون ذكر التعدد في المجالس بل ويؤكدون على ذكر التعدد لتعصيب النساء، فما نصيحتكم لهؤلاء الرجال؟ والله جالك الرد يا دكتور سريعا. نقول يا إخوة، من حسن معاشرة الزوجة ألا يتكلم الزوج بما يؤذيها. إن علم أن الحديث عن التعدد يؤذي المرأة فلا يتحدث عن التعدد. وأنا عايز أقول قاعدة كده، اللي بيتكلم ما بيفعلش، طب ليه بتتكلم؟ بس هو مش هيعدد وعمال يتكلم على التعدد ويخلي بيته كله يا عيني قلق ومشاكل واضطراب وشك. لا، نقول له لا، لا يجوز، لأن النبي قال واستوصوا بالنساء خيرا. فأنت تقول لها الكلام اللي يحببها بيألف قلبها، خلاص كده، وما تتكلمش إذا ما كنتش هتفعل. ودي أخطر حاجة يا إخوة، بعض الناس يقعد يتكلم كتير في مسألة ومش هيعملها، لكن هذا الكلام يؤذي الزوجة ويضر بالبيت ويؤدي لعدم الاستقرار. فنقول من السنة ألا تتكلم، وهدوا إلى الطيب من القول. يعني هل الكلام في التعدد مش لا طيب، بس لما يكون بضوابطه، وهتفعل وهيأتي البيت، بل هتجد الأخت المسلمة الصادقة اللي عندها علم وفه هي اللي هتخطب لك. إذا كنت في حاجة للتعدد وعندك القدرة وهتعدل، هي اللي هتجيب لك، وهي اللي هتقول لك تعالى أنا عندي أخت كذا كذا تعالى عشان تتزوجها، وهكذا. بارك الله فيك يا ابنتي. أخونا أحمد عبد الرحمن، هل يجوز أعمل عقيقة زوجتي؟ نعم، إذا كان أبواها لم يعقوا عنها فارفع أنت الحرج بارك الله فيك ما دمت في ساعة، وعق عنها جزاك الله خيرا. أخونا جلول، وحشتنا يا أبو محمد، ربنا يبارك فيك، كيف الحال وكيف الأهل والأولاد لعلكم بخير. بيقول أخونا جلول الليبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك، أمين. سؤال أرسلته إحدى الأخوات بتسأل، طلقت طلاقا رجعيا ولم تنجب من طليقها وهي تقضي العدة في بيت الزوجية، كيف تتصرف مع طليقها؟ وهل يجوز لها أن تبقى بدون حجاب؟ وهل يجوز لها أن تبقى بدون حجاب أمامه؟ وما هي حقوقها في حال لم يسترجعها بعد انتهاء العدة؟ بارك الله فيك. طبعا الطلقة الرجعية يا أخي يا زوجة، تفضل بيت الزوجة عادي، هي زوجة، بس هو الآن في فترة عدة، ولو حق المراجعة في أي وقت في فترة العدة، تلبس عادي، هي زوجة في بيت زوجها، زوجة في بيت الزوج، لكن ما يقربش منها إلا لما يرجعها، بس ما يقربش منها إلا لما يرجعها، وإن قرب منها بنية الرجوع فقد رجعت. ماشي كده، خلاص كده، إنك حا فقد رجعها خلاص، لأنها ما زالت إيه؟ زوجة، اسمه طلاق رجعي، يعني لسه زوجة، لسه إيش؟ طب إذا انتهت العدة ولم يراجعها، دي بنسميها بانت منه بينونة صغرى. يعني إيه بينونة صغرى؟ يعني لا يحق له الرجوع لها إلا بمهر وعقد جديدين، عايز يرجع نعمل له مهر من جديد وعقد من جديد، لأنها بانت منك بينونة صغرى، خلاص كده. وطبعا إذا بانت منه لا حقوقها المهر كاملا، وفي حاجة اسمها نفقة المتعة بيقدرها القاضي، إما سنة أو سنتين على حسب فترة الزواج، وبيكون لمدة سنة أو سنتين تقدير القاضي، بيكون ربع راتب الزوج لمدة سنة أو سنتين على حسب تقدير القاضي. طبعا إذا كان في أطفال بيكون في نفقة الأولاد، وهكذا. أختنا حنان هشام مرحبا بتقول، هل يجوز دفن المرأة في مدفن فيه رفات رجال، أي بعد تجديد المدفن وضعوا رفات الرجال وبنوا عليهم بالأسمنت وبعد؟ نعم نعم، لا حرج في ذلك. يعني مثلا عاملين مقبرة للعائلة دفن فيها رجل، بعد فترة امرأة ماتت، فبيجمعوا رفات المتوفى على جنب في حاجة اسمها عظام أو فرق ويدفنوا، لا حرج في ذلك مطلقا. أخونا عبد عاشور مرحبا بيقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال مش عارف أقول هلقة احيانا اللغه الدارجه في بعض البلاد انا ما بفهمهاش، فبحاول وانتم تترجموا لي. هلقى يلي بيكفر وبيرجع يتوب، بيرجع بيكفر وبيرجع يتوب، شو بيصير فيه؟ المهم يموت على الايمان، ما دام بيخطئ ويتوب ويرجع خير ان شاء الله. بس نحاول نحافظها من قضيه الكفر دي، ما انا مش عارف بيكفر يعني ايه قصدك ايه. ما ربما يكون اللي بيعمله مش كفر وانت بتعتقد انه كفرا، فعشان كده بتقول اذا كانت معصيه ويتوب لا حرج في ذلك، فالله تواب. ونذكره بالبعد عن التقصير، وربنا عز وجل يعفو عنا وعنه. امين يا رب. اختنا حنان بتقول بالله عليك يا شيخنا ان تدعو لابن يوسف وكل طلاب فهم الان في امتحانات. اسال الله عز وجل لابننا يوسف ان يوفقه الله عز وجل في الامتحانات، وان يجعلها بردا وسلاما على قلبه وسائر الطلبه والطالبات. اللهم وفق الطلبه والطالبات في الامتحانات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. امين. بارك الله فيكم. اختنا جنه الماوى مرحبا بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابنتي. بتقول من اولى بالصدقات؟ هل الاهل المحتاجين ام اضعها لمسجد يحتاج الى الترميم؟ طبعا الاهل اقرب للصدقه، لانها تجمعي بين الصدقه وبين صله الارحام، وهذا ما اقره النبي واوصى به عليه الصلاه وازكى التسليم عندما جاء ابو طلحه بعد ان انزل الله قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تعالى حبيب. مرحبا. ازيك يا عمر؟ اسلم بس على عمر. مرحبا، اهلا يا زينب. تعالي يا زينب، كيف حالك يا زينب؟ ما شاء الله، بارك الله فيك. فنزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة الأنصاري كان عنده بستان أو حديقة اسمها بيرحاء، كانت قبالة مسجد النبي، والنبي كان يحب البستان ده قوي. كان بعد صلاة العصر يذهب إليه ويستظل بظله ويشرب من مائه العذب. فأبو طلحة لما نزل الآية راح للنبي قال يا رسول الله، قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا أحب مالي إلي، وقد جعلته صدقة في سبيل الله، ضعه حيثما شئت يا رسول الله. فالنبي قال له قبله الله منك يا أبا طلحة، ولكن اجعله في بني قرابتك، يعني وزعه على قرايبك الفقراء. فقام أبو طلحة وقسم البستان بين بني قرابته، فجمع لنا بين الصدقة وبين صلة الرحم. فإن كان عندي قريب فقير وهو أولى بالحاجة أعطيه، هو أولى، والمسجد بعدين إن شاء الله خلاص. أو إذا كان المال كثير أقسمه هنا وهنا عشان تاخدي الأجر هنا وهنا، جزء للفقير حتى تغنيه وجزء للمسجد حتى تكفيه، والله أعلى وأعلم. ليزا براون مرحبا. هذا اسم أخت ولا أخ؟ أخت. ليزا أخت. طيب الأسماء الإنجليزية أحيانا بتختلط. أختنا ليزا بتقول بارك الله فيك وفيك بارك الله، عندي سؤال. إذا كنت متدين متدين مصاري، دين مصاري يعني فلوس، من شخص والشخص لم أراه أكثر من سنتين، ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ إذا لم تستدلي على صاحب المال مطلقا فاسألي عن أقاربه من زوجة وولد إن كنت تعرفين مكانهم، وادفعي لهم المال، لأن هذا دين وهذا حق لابد أن يصل لمستحقيه. أما إن غاب مطلقا ولا نعلم عنه شيئا ولا نعلم عن أهله شيئا مطلقا وأغلقت جميع السبل، في الحالة دي نتصدق بهذا الدين في مصالح المسلمين بنية أن يصل الثواب إليه. ثم إن عاد بعد حين وجب عليك أن تعطيه الدين وتحسب الصدقة لك أنت، وجب عليك أن تعطيه الدين وتحسب الصدقة لك أنت، والله أعلم. أخونا باسل مرحبا بيقول بارك الله فيكم وفيك بارك الله، أرجو أن تدعو لأبنائي ليثبتهم على دين الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يثبت أبنائك على الحق، وأن يبارك لك فيهم، وأن يجعلهم صالحين مصلحين يا أخي باسل وجميع أبناء المسلمين. أمين. أستاذنا الغالي الأستاذ أحمد ربيع مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب الإيمان يزيد وينقص، إحساس دائما أن إيماني وأعمالي ناقصة. بارك الله فيك على السؤال. هذا الإحساس لا يكون إلا من مؤمن، لأن المرأة أبدا لا يعتقد أنه يزيد إيمانيا وأنه وصل أبدا. فالمؤمن دائما يخاف، ودائما يتهم النفس، ودائما يظن أنه مقصر، ودائما يظن أنه ينقص إيمانه. ودي دعوة لزيادة الإيمان، دعوة للإجتهاد في الطاعات، دعوة في الأكثر من ذكر الله، دعوة في المصارعة وتضبيط الوقت. فأبشر بخير وحاول أن تجاهد نفسك، فكلنا ذلك الرجل، نسأل الله السلام. أختنا روان مرحبا بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفيكم بارك الله. بتقول هل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط الله على ابن آدم ما يخشاه ابن آدم؟ لم أقرأ هذا من قبل ولا أعلم مدى صحة هذا الكلام، وبعدين من ظاهر الكلام أنه يخالف المنهج كتاب وسنة، لأن الله تعالى لا يسلط على عبده ما يخشى، لأن الله رحيم سبحانه جل جلاله، فكيف يسلط على عبده ما يخشى؟ بالعكس، هو يبتليه بالسراء طارة وبالضراء طارة. وعشان نرفع عنك الحرج، انت معك نت، اكتب كده يسلط الله على ابن آدم ما يخشاه، اكتب جنبها الدرر، يسلط بالسين الله على ابن آدم ما يخشاه، اكتب جنبها الدرر، وشوف كده درجة الحديث ده حديث ده ولا ايه. اخونا عبد الحق تاني، جيت تاني. توضيح سؤال، ما حكم الامام يدخن في المسجد؟ كيف يدخن في المسجد؟ لا يجوز، التدخين حرام، لا يجوز الدخان لا في المسجد ولا خارج المسجد، بل في المسجد أشد حرمة، إن المسجد بيت الله عز وجل، فهذا ينصح ويذكر بالله عز وجل. لقيته على ابن آدم ما يخشاه ابن آدم. هل وجدته؟ موضوع، إذن هو كذب، حديث موضوع وكذب، يخالف القواعد كما ذكرت لكم بارك الله فيك. أتي حسام هنا هو. إنما يسلط الله تعالى على ابن آدم من خافه ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يخف غير الله لم يسلط الله عليه أحدا، وإنما وكل ابن آدم لمن رجى ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يرجو إلا الله لم يكله الله إلى غيره. هذا الحديث موضوع، يعني كذب، كما قال الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. فالتي أختنا روان، هذا ليس بحديث بل هو كذب وموضوع، الله أعلم. جزاكم الله خير يا حسن. هل هناك أسئلة أخرى؟ قل لي. نعم، طب كويس. أخونا أبو نسبة لي في بعض التعليقات، زي أقبل بحبك في الله وكذا، أبو نسبة بيبعت لي الأسئلة فقط، فبقول له كل من علق وقال حبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وجمعني الله وإياك ومن نحب بهذا الحب تحت ظل يوم لا ظل إلا عرش. ومن أرسل سلاما أقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن قال كلمة ثناء جزاك الله عني خيرا، والدعاء أولى، فأنا أحب الدعاء لا الثناء. بارك الله فيكم جميعا. خلاص، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قدر بقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.